السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس المبارك، في هذه الليلة المباركة، وفي هذه البلدة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها، فإن صلاتكم معروضة علي، اللهم صل وسلم عليه. ولا شك أن مثل هذه المجالس يذكر فيها اسم الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أيها الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما يكفر الله، بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ونحن بفضل الله ومنته قد أدينا هذه الصلاة، ولا ننتظر صلاة العشاء فنجلس في بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان استحضر هذه النية، لماذا نذكر بهذه الأحاديث أيها الإخوة؟ ليستحضر الإنسان النية وهو يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى، سواء في هذا الدرس أو في غيره، أو حتى لو لم يكن هناك درس، فإنه إذا جلس ولو ساعة من نهار أو من ساعة من وقته، أو بعد العصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بعد الفجر، فإن الإنسان يستحضر هذه النية وهو يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى. فما دام في هذا المجلس وما دام في هذا المكان فهو في خير عظيم، والملائكة تصلي عليه كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا خرج من بيته فإنما هو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما لم يحدث، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة تصلي على الإنسان وهو في مجلسه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم جلوس في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نتذاكر. فقال: أو غير ذلك؟ يعني يذكرون أوامر الله وحدود الله سبحانه وتعالى، ويذكرون الجنة والنار إلى غير ذلك. فقال: أو غير ذلك؟ قالوا: هو والله ذاك يا رسول الله. قال: أما والله إني ما استحلفتكم، يعني ما طلبت أن تحلفوا، ولكن جبريل أخبرني آنفا وأمرني أن أخرج إليكم وأخبركم بأن الله يذكركم في الملأ الأعلى عنده. هذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم في مجلس من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما أيها الإخوة، الإنسان في مثل هذه المجالس يستحضر هذه النية، لعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يرفع له فيها الدرجة، وأن يكفر به عن سيئة، وأن يرفعه في عليين. كل ذلك مع استحضار هذه النية. والأحاديث في فضل الجلوس في بيوت الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك كثيرة، لا تخفى على أمثالكم، لكنما هي إشارة وتذكرة. أمثال الدرس عن أمثال القرآن وعن سبل فهمها. وهذا الدرس ليس هو أول درس في هذه السلسلة المباركة، وإنما سبق ذلك دروس قديمة وأوقفت مع يعني هذه الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزوالها، وأن يكفينا وإياكم شرها، والفرج قد اقترب بأمر الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الغمة عنا وعن الأرض جميعا. فسبق في دروس سابقة حول الأمثال، وتكلمنا في بدايات الدرس عن اللقاء عن الأمثال وتعريفها ومعناها، ثم بدأنا في سلسلة الحديث عن الأمثال التي ذكرت في سورة البقرة ومثلا الآن الإمام جزاه الله خيرا قرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية آيات تشير إلى ماذا؟ تشير إلى المثل، تشير إلى مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه. فما معنى هذا المثل وكيف نستفيد من هذا المثل في حياتنا في تطبيقنا العملي؟ أيها الإخوة، أنا دائما أركز في هذه اللقاءات ليس على تفسير المعاني أو ربما يعني على الاستنباطات الدقيقة لبعض الأمثال، لا، الهدف الأعظم أيها الإخوة هو التطبيق العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن أيها الإخوة إنما نزل لمقاصد عظيمة ولأهداف عظيمة، من المقاصد التي نحن نعرفها جميعا أنه للتلاوة، والتلاوة يترتب عليها الأجر. اقرأوا القرآن فإن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن هذا مقصد، والأجر المترتب على ذلك له فضل عظيم. كذلك هناك مقاصد أخرى ربما أن الإنسان يغفل عنها. أعظم المقاصد أيها الإخوة من إنزال هذا القرآن، أعظم المقاصد من إنزال هذا القرآن هو العلم بالله سبحانه وتعالى، ثم العمل، يعني العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بالأحكام الشرعية، ثم العمل، التطبيق العملي. وهذا الذي تميز فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنزل الآية واحدة فقط، تنزل الآية الواحدة ثم يمتثل رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ويطبق ويسمع ويطيع. ويقول في ذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من حلال وحرام وما يجب أن يوقف عنده، ثم ننتقل بعدها. فكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدكم لا يؤتى القرآن قبل الإيمان. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم امتلأت القلوب إيمانا بالله سبحانه وتعالى لتدبرهم وفهمهم ومعرفتهم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى وماذا يريد منهم سبحانه وتعالى، فكانوا يعملون ويطبقون. فإذا نزلت أي آية فإنما هم يبادرون مبادرة مباشرة رضي الله عنهم وارضاهم إلى العمل، إلى التطبيق. وأعجب من ذلك أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم إذا نزلت الآية لا يلقي بها الآخر على الآخر، وإنما يظن أنها على يطبقها على نفسه. خذوا مثالا واحدا دائما نتكلم عنه ونضرب به المثل، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد أصحابه، يعرفهم، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، يعرفهم، فقال: أين ثابت بن قيس بن شمس؟ أينه؟ فإني لم أره منذ أيام، فقده عليه الصلاة والسلام. وهذه عبادة تحتاج إلى تذكير لأنفسنا، العبادة المفقودة التي تسمى هذه، وهي تفقد أحوال البعض، دعوها لا نريد أن نعلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ أين هو؟ فقدته من ذي ما أراه. فقال أحد الصحابة: أنا أتيك بخبره يا رسول الله. فانطلق مسرعا إلى بيته فطرق عليه الباب وإذ هو يبكي، فقال: ما بك يا ثابت؟ قال: شر. قال: وماذاك؟ ماذا صار؟ قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية وإني أخشى أن أكون أنا المقصود، إن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا المقصد، وإن صوتي أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت بن قيس بن شماس كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، كان صوته جهوريا، وله في ذلك قصص ومواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع يعني المناظرة بينه وبين الكفار، حتى قال أحدهم: إن شاعرهم أشعر من شاعركم وخطيبه أبلغ من خطيبكم في القصة. فأبو ثابت رضي الله عنه وارضاه أنزلها على نفسه، مع أن الآيات التي نزلت قيل أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنه وارضاهم في بداياتها، ولكن ما قال: لا، المقصود هو أبو بكر وعمر، لا خلهم، ما هو أنا، وإنما أنزل على نفسه وبقي في بيته يبكي. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال: ارجع إليه وأخبره أنه ليس منهم، ليس هذا من يدخل في هذه الآية، وبشره بأنه من أهل الجنة أو أنه سيموت شهيد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره ببشارة عظيمة أن يكون من أهل الجنة. فنقول أيها الإخوة، المقصد من هذه الأمثال أو من ذكر الأمثال وسبل الفهم إنما هو التطبيق العملي لما نسمع، وهكذا سواء في هذا الدرس أو في غيرها من الدروس، وسيأتي إشارة إلى أمر ما يأتي إن شاء الله في وقته. فنقول ما المقصد أيضا من هذا الدرس؟ أن نستعرض الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، الأمثال الظاهرة. والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم، أحد السلف لما كان يقرأ قول الله جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. فقال وأنا لا أعلم المثل، يعني إذا ما كنت أنا أعلم المثل فأنت لست داخل في ضمن هذه الآية. فكان لا يزال يبحث ويسأل حتى يعرف معنى المثل، حتى يعرف معنى المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم. فهو يسأل، يقول إيش معنى، فيسأل حتى يعرف معنى المثل، لأن الله يقول وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. يقول الماوردي رحمه الله: من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عن لاشتغالهم بالأمثال، إلى آخر كلامه. ويقول غيره: قد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته، يعني الأمثال ما ضربت إلا لحكمة ولهدف. ويقول أحد أهل العلم: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن، طيب، قال: تذكيرا ووعظا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه، فإنه يدل على الأحكام. طبعا الأمثال عندنا في الحين نقول معروف الأمثال، حتى عند الناس في الأمثال العربية كما يقال، والأمثال العربية هي أقوال قصيرة، والأمثال عند العرب هي كل أقوال قصيرة موجزة. طيب، كما يقال ماذا؟ في العجلة الندامة، وفي التأني السلامة، هذا مثل مشهور، ضيعت الصيف اللبن مشهور مثلا. طيب، من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، هذا مثل، هي تضرب أمثال وتؤدي ماذا؟ تؤدي معنى أصلا مفهوم عند الناس، يعني أنت أحيانا تقول المثل فيفهم مباشرة ماذا يريد المتكلم، يفهم السامع حتى لو لم تشرح ولو لم تعلق. طيب، فيقول في العجلة الندامة، طيب خلاص هو يعرف لما يعمل ابنك شيء أو تعمل شيء فتقول في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، إذن وصلت الرسالة. فالأمثال هذه أقوال قصيرة. طبعا السلف وإمة الإسلام يعني ألفوا الكتب في أمثال القرآن. فالقاسم بن سلام رحمة الله عليه له كتاب اسمه ماذا؟ الأمثال، وهو من أقدم ما صنف في ماذا؟ في الأمثال، وهو من أئمة الإسلام الكبار، توفي سنة يعني 224 للهجرة. وذكر ما سبب تأليف هذا الكتاب، وهو يقول أن هذه الأمثال وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامه، يعني جمع أمثال العرب التي كانت فيما تقدم وسبق. وله شرح، هذا الكتاب له شرح للرجل يقال له البكري الأندلسي، في كتاب اسمه شرح أمثال أبي عبيد، وهو من أروع وأفضل ما كتب لمن أراد أن يعني يستطرق في هذا. كذلك في كتاب يقال له الأمثال أو يسمى الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، فيه العلماء يقسمون الأمثال في القرآن إلى قسمين: أمثال ظاهرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ظاهر، لكن هناك يسمونها أمثال كاملة، وهذا الأمثال الكامنة يعني كأنك تقول أشبه ما نقول أنها خفية. طيب، حتى يقول: هل تجدون، يقول في كتاب هذا الرجل اللي اسمه الحسين بن الفضل: هل تجدون في كتاب الله خير الأمور أوسطها؟ في شيء في كتاب الله مكتوب هذا خير الأمور أوسطها؟ ما في. فيقول الآخر: نعم. قال: وين؟ قال: في أربعة مواضع في كتاب الله. يقول: هذا المثل موجود في كتاب الله، يعني بمفهومه، ليس هو بذاته بلفظه، لكن دل عليه القرآن في مواضع. قال: وش يعطنيها؟ قال: لا فارض وليش ولا بكر، وسط ولا ما وسط؟ وسط. إذن خير الأمور ماش أوسط، وهكذا في القرآن الكريم، فهذا موجود عند العرب. طيب ما هي أمثال القرآن؟ ما هي أمثال القرآن؟ قالوا هي ما يضربه الله للناس، هي ما يضربه الله للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة، ما فيه غرابة من تشبيه أو قصة أو استعارة. هذه هي الأمثال في القرآن، هذه الأمثال في القرآن. وقد سمعنا في شو اسمه قبل في صلاة المغرب الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كلها تتكلم ماذا؟ طيب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح إن شاء الله سيأتي في وقتي لأن باقي ما وصلنا إلى هذا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الآية اللي قرأ في أول في الركعة الأولى. فنقول هو ما يضربه الله للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو قصة أو استعارة، وفي كلام طويل لكن سأتجاوزه. طيب ما فائدة ضرب الأمثال في القرآن أو حتى عند العرب؟ قالوا لفوائد كثيرة، فوائد كثيرة، منها أولا لتقريب المعنى، يضرب المثل لماذا؟ لتقريب المعنى واختصار الكلام. هذا كانت العرب أهل لغة وأهل فصاحة وأهل براعة، فما كانوا يطلبون كثير، ما يحبون الإطلاب، فكان كلمة ورد غطاها كما يقال. طيب فيعطيك مثل، وهذا المثل ترى يا أخوان لا يأتي إلا عن طريق تجربة، يعني تجارب مرت ما تأتي هكذا جزافا. إذا كما قلنا في التأني السلامة في العجلة الندمة، إذن اختصر لك كلام طويل، ضيعت الصيف اللبن، تسمع القصة حقتها طويلة ما شاء الله. طيب لكنك أنت حفظ يعني فهمت المعنى. فيقول تقريب المعنى، لتقريب المعنى عفوا واختصار الكلام وتأييد الكلام. أيضا قالوا يضرب المثل للترغيب في الشيء، للترغيب في الشيء، ويضرب أحيانا للترهيب من الشيء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا مثل ولا مو مثل؟ مثل، هو ما في كلمة مثل، لكن هذه اللفظة هذه الآيات تدل على مثل ضربه الله سبحانه وتعالى. طيب إيش المثل؟ قال هذا لتقبيح ماذا؟ لتقبيح شأن ماذا؟ شأن الغيبة، نسأل الله السلامة، الغيبة وتصويرها بها ماذا؟ كأنها إيش؟ أكل الإنسان إيش؟ لأخيه المسلم وهو ماذا؟ وهو ميت. يا أخوان تأملوا، هو أكل الإنسان وهو حي بشع، أكل الحيوان نسأل الله السلامة وهو حي بشع، فما بالك وأنت تأكل مسلم، تأكل مسلما وهو ميت، فأي بشاعة. فالله سبحانه وتعالى قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب لماذا ذكر هذا الله سبحانه وتعالى هذا المثل؟ إنما هو ماذا؟ لتقبيح هذه الفعلة، وهي ماذا؟ وهي الغيبة، وهي الغيبة. والله جل وعلا أسأل أن يتوب علينا أيها الإخوة، فلا تكاد مجالسنا الآن في هذه الأزمنة تخلو من الغمز ومن الهمز ومن الطعن ومن فلان وفلان وفلان وفلان، وكأن الإنسان سبحان الله لما يجلس في مجلس يا إخوان كأن الإنسان وكيل، كما عندنا مثلا يقول يعني بالعام يقول أنت وكيل آدم على ذريته، يعني كأن الإنسان جالس ما شاء الله كأنه صفوة الخلق وكأنه مصفى، ما فيه ولا عيب ولا نقص، فلان فيه وفلان فيه والقبيلة الفلانية فيها كذا والقبيلة الفلانية فيها كذا، ومن أنت يا أخي؟ من أنا؟ فأنا نغتاب ونتكلم في الناس إلا من رحم الله. والسبب يا إخوان أن المجالس امتلأت بهذه المجالسنا ما أصبح فيها ما يدعو إلى ماذا؟ ما يدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى زيادة الإيمان من قصص نبوية أو قصص القرآن الكريم أو غير ذلك. الناس تجدهم ما عندهم اهتمام بهذا الجانب، أو حتى قصص العرب أو غيرها أو أشعار العرب أو غيرها، فتجد الناس ما عندهم شيء إلا يتكلمون في فلان وفي فلان وفلان. يا أخي نربى بأنفسنا يا أخوان، نربى فإن لم تكن إن لم تقل الخير فلا تقل الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان وهو خير الخلق وصفوة الخلق كان لا يشغل باله بماذا؟ يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، بالاستغفار، بالتفكر والتدبر في خلق الله. إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم 70 استغفارا في مجلسه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب لماذا لا نفعل مثل ذلك؟ لماذا لا نهتدي ونهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فوالله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهو من؟ وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكثر من ماذا؟ من الاستغفار. فنقول يا رعاكم الله أيها الإخوة أيها الأخوات، يا من يسمع الكلام، ما أحرانا أن نعدل في مجالسنا التي نجلس فيها، في بيوتنا، في مجالسنا العامة. لا مانع أن الإنسان يأتي بقصة أو بخبر، لكن إياك أن تغمز، إياك أن تهمز. والنبي صلى الله عليه وسلم عتب على إحدى الزوجات لما قالت حسبك بها، وأشرت بيدها هكذا يعني قصيرة، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لم تزجت به. فما بارك يا إخوان الآن نحن نتكلم في الناس وفي أعراض الناس وفي وبعد وأحيان بالكذب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ويرحمك الله، وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فنربأ بأنفسنا، فنقول هنا القصة أو المثل ضرب للتقبيح، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ضرب المثل، يضرب المثل في القرآن الكريم وفي غيره للمدح للتحسين. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك، من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وسيأتي إن شاء الله في موضع معنى هذا الآيات. وأيضا يضرب المثل كما يقولون ماذا للذم، للذم ذم الإنسان أو يعني ضم الفعل عفوا ضم، كما قال الله سبحانه وتعالى ها في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن شبه الله أو مثل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم من حملة التوراة والأمم السابقة من بني إسرائيل بأنهم ماذا؟ كمثل حمار، نسأل الله السلامة والعافية. حمار فوق ظهره ماذا؟ كتب، وهو حمار لا يفقه شيئا، لا يعرف ما فيها. فهؤلاء القوم هم مثل هذا، لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا، لم ينتفعوا بما أنزل عليهم من الكتب ومن الأوامر التي أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم. والعجيب أيها الإخوة أيها الأخوات، هذا المثل، هذا المثل مثلهم، طيب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أين ذكرت؟ أين ذكر هذا المثل؟ في سورة ماذا؟ في سورة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقون في ماذا؟ في صلاة الجمعة. طيب صلاة الجمعة مرتبطة بماذا؟ بخطبة، أليس كذلك؟ خطبة، يأتي الإنسان ويبكر ويجلس المجلس في المسجد حتى يستمع. طيب الخطبة ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ فيها أوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى، ما فيها شيء ثاني، يعني أما خير تدلك عليه أو شر تحذرك منه، ما في شيء ثاني. لما يتكلم الخطيب عن الصلاة وأهمية الصلاة، إذن هو يدلك على خير ويحذرك من التكسير. لما يتكلم عن بر والدين، لما يتكلم عن ترك الظلم، لما يتكلم عن الحذر من الكذب أو الغيبة أو النميمة، إذن هي ماذا؟ هي أوامر الله. فناسبت يا إخوان، ناسب الحديث أن تكون هذه الآية في هذه الصورة التي كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها في صورة الجمعة. فكأن الأمر ليس مقصورا فقط على مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كذلك أنا وأنت معني إن سمعت الخطيب ومع ذلك لديك تقصير، ونحن كذلك لدى الإنسان تقصير، ثم لم يعمل بما سمع من أوامر الله أو لم ينتهي عما نهى الله، فهو قد انطبق عليه ماذا؟ انطبق عليه هذا المثل، انطبق عليه هذا المثل. وأيضا يعني لها فوائد، لكننا سنتجاوز ونبدأ في أول مثل معنا في هذه الليلة، وهي في أول في سورة آل عمران. انتهينا من سورة البقرة كاملة، انتهينا من سورة البقرة كاملة. طيب يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذا مثل ولا ما فيها مثل؟ ما رأيكم يا إخوان؟ فيها مثل، هذه الآية فيها مثل. طيب أين المثل؟ واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله. طيب الحبل عند الحبل يقول هو السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة، يوصل به إلى البغية والحاجة. والحبل معروف، الحبل معروف هذا اللفظ. طيب فأنت الحبل الآن لما تربط من المكان هذا إلى المكان هذا، طيب أنت تريد أن تصل إلى بغية، طيب فهذا حبل، هذا الحبل يعني يقولون هو السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة. طيب والحبل قالوا يوصل به إلى زوال الخوف والنجاة من الجزع والذعر. طيب هذا الحبل. طيب ما هو حبل الله؟ قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله. هل في حبل؟ هل في حبل حقيقي؟ ما في حبل. طيب ما هو الحبل الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هو ماذا؟ هو دين الله سبحانه وتعالى، هو القرآن، هو هذا القرآن. فالله جل وعلا جعل القرآن ماذا؟ هو الحبل الموصل إلى من؟ الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا نعرف الله إلا عن طريق القرآن والرسل طبعا. فالحبل يوصل، هذا القرآن يوصل إلى من؟ يوصل إلى الله. وإذا وصلت إلى الله فقد وصلت إلى الجنة، جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. فهذا القرآن هو حبل الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل العلم أو السلف قالوا الحبل الجماعة، الحبل الجماعة، يعني جماعة ماذا؟ جماعة المسلمين، شوكة الإسلام، وسيأتي الحديث عنها. وقال آخرون عنا بذلك القرآن. وقيل بعهد الله، طيب، وقال بعهد الله أوامر الله سبحانه وتعالى. وابن مسعود يقول إن الصراط محتضر، إن الصراط يعني القرآن هذا محتضر، تحضره الشياطين، يعني هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، والشياطين يمين ويسار ينادون يا عبد الله يا عبد الله هلم. هذا الطريق، يعني يقولون كل شيطان واحد يمين واحد يسار واحد يمين، كل شيطان هذا الطريق. وضربه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل له لما خط خطا وقال هذا حبل الله، هذا حبل الله، هذا الصراط المستقيم، وعن جنباته ماذا؟ طرق، وعلى كل طريق في واحد ينادي هلم افتح تعال. من الذي يفتح ينادي؟ هذه الشياطين تريد أن تضل ماذا؟ أن تضل الإنسان، فينحرف ذات اليمين أو ينحرف ذات الشمال، يعني يقع في المعاصي سواء يعني كانت يمينا أو شمالا. فيقول الشيطان هلم يا عبد الله تعالى ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض. وأذكر في هذا الموقف قصة لأم أيمن رضي الله عنها وارضاه، لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وزارها الصديق مع عمر رضي الله عنهما وارضاه، وهي حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحبها حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا إليها فسلم عليها فبكت رضي الله عنها وارضاها، فقالوا يا أم أيمن ما يبكيك وما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي، فإني على فقد يعني على هذا، فإني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند الله أعظم مما كان في الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي بين السماء والأرض. تقول أنا جبريل ما عاد ينزل علينا، لكن بقي ماذا؟ بقي هذا القرآن الذي لم يصل إليه لا تحريف ولا تغيير ولا تبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنحن نقرأ ما بين الدفتين كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقص منه آية ولم يزد فيه آية، ولم يسقط منه حرف ولم يزد فيه حرف، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم كما جاء. فنقول حبل الله هو ماذا؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم هو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب الإخلاص للتوحيد هو أيضا يعني نوع من ماذا؟ من يعني هو في القرآن، وهو مما جاء في القرآن أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الحبل الإسلام، قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه وتعلقوا بأسباب الله جميعا، يريد بذلك وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تقريبا جمع لأقوال الذاك، أنه ماذا؟ أن يقول تمسكوا بدين الله الذي أمركم به. طيب أين أمرنا به؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى، في القرآن. وعهده الذي عهد إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، يعني نجتمع على ماذا؟ واعتصموا بحبل الله، طيب دين الله سبحانه وتعالى، وأن نعتصم وأن نأتلف على ماذا؟ على الحق والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فحبل الله أيها الإخوة أيها الأخوات، فحبل الله ضرب مثلا للقرآن. واعتصموا بحبل الله، إذن هو ضرب مثلا للقرآن، والهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. ولا شك ولا ريب أن القرآن هو الحبل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن كما ذكرت سابقا لا نعلم كيف نصل إلى الله إلا بهذا القرآن. ألا لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا بهذا القرآن. ولذلك كان الناس في جاهلية جهلاء قبل القرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم فمقتهم، نسأل الله السلامة والعافية، إلا بقايا من أهل الكتاب. الناس قبل الإسلام يا إخوان كانوا في جاهلية جهلاء في حالة ظلماء، نسأل الله السلامة والعافية، في ظلام شديد، في غي، في 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 كفر، نسأل الله السلامة والعافية. أطبقوا في ماذا؟ في الظلمات، لا يعرفون كيف يخرجون منها. ولذا كانت الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكانت الكعبة في داخلها إبراهيم وإسماعيل قد صورا يستقسمان بالأزلام حتى قال كذبا، والله ما استقسما بالإسلام بالأزلام يوما، يعني تحرفت الفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم جاء هذا القرآن وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وربعي ابن أبي عامر لما ذهب ليقابل رستم يعني قائد الفرس في معركة القادسية فقال: ما الذي جاء بكم أيها العرب وكنتم تتقاتلون على الشاء وعلى البعير وعلى الماء، ما الذي جاء بكم؟ وش اللي جابكم؟ معروف العرب من هم؟ قال: نعم، كنا فبعث الله لنا رسولا وأنزل عليه كتابه فأخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يقول فعلا كنا جهال ما نفهم شيء، لكن ترى ما خرجنا من هذا. بماذا؟ بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، فبقي نورا، فبقي هذا النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاعتصموا بحبل الله. فهذا كما قلت فحبل الله ضرب مثلا للقرآن، نتمسك به ونعتصم به ونعض عليه. بماذا؟ ونعض عليه بالنواجذ يا إخوان، بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعتصم الإنسان بكتاب الله لأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن الإنسان إذا تمسك به فإنه يدعو إليه، ليس فقط أن تتمسك أنت وإنما تدعو الناس إلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل السلف، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الدعاء الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. كذلك أن إذا دعوت إلى الله وإلى هذا القرآن أن تصبر على ما يصيبك من أذى، ولا بد من ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بيش بالصبر. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والدليل والعصر إن الإنسان في خسر الآية. يعتصم الإنسان بهذا القرآن لماذا يا إخوان؟ فيمشي به بين الناس ويحكمه بين الناس وفي المسائل. فنتحاكم إلى ماذا؟ نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونعمل به ونطبق أحكامه. والناس ما بين مقل ومكثر في ماذا؟ في العمل والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. هناك من يتمسك بهذا القرآن كما فعل السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه، وفي زماننا هذا الناس كذلك لا زال الناس يتمسكون بدين الله سبحانه وتعالى. لكن هناك بعض الناس أيضا قد انحرف، حتى من المسلمين قد انحرف عن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، قد انحرف عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب أن يذكر بعضنا بعضا بالعودة إلى ماذا؟ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نعلم ما فيه، نعمل بما فيه، نطبقه، نتمسك به، نحكم فيما بيننا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيها الإخوة كما بينت في بداية اللقاء كانوا أهل سمع وأهل طاعة، أهل استجابة لهذا القرآن، فضربوا أروع الأمثلة في استجابتهم لله واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم للسمع والطاعة لهذا القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن ما هو حبل الله هنا؟ هو القرآن. هو القرآن هو الدين عموما، هو القرآن والدين. ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. فنهى الله سبحانه وتعالى وحذر عن ماذا؟ وحذر من الفرقة، وحذر من الفرقة. ثم ذكر قال واذكروا نعمة الله عليكم، وهذه الآية واذكروا نعمة الله وإن كانت نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا ولا زلنا نرددها أيها الإخوة في أزمنتنا هذه، فقد جمعنا الله سبحانه وتعالى بعد شتات، وجمعنا بعد فرقة، ووحد بيننا بعد اختلاف بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة المباركة. فكان الناس في القبائل في أشتات ويتناحرون ويتقاتلون حتى قبل، يعني فدعك من الجاهلية، داحس والغبراء مكثت 40 سنة من أجل ماذا؟ من أجل فرس، طيب، وغيرها من 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 حروب العرب، يتقاتلون على شاه ويتقاتلون على بعير، وحرب البسوس، طيب، التي قيل استمرت 40 سنة من أجل ناقة، طيب، كان في تناحر. الأوس والخزرج وهم في المدينة كانوا متناحرين متقاتلين، وكانت اليهود تحرض بينهم، فجاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوحدهم وجمعهم على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما يعني أحدهما كسع صحابي، صحابة أنصاري كسع صحابي آخر في يعني في 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 غزوة، فقال يا للأنصار، وقال آخر يا للمهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها اتركوها، هذه دعاوى جاهلية، نحن جمعنا ماذا؟ جمعنا الله على الإسلام. فلا، هذه الكلمة وقعت موقعها في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فندموا على ما تكلموا به. لكن لا، طبعا يربيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمهم، لأنهم لا زال عندهم شيء من البقايا، يعني شيء بحيان من 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 عادات العرب. وأبو ذر رضي الله عنه وارضاه لما قال لبلال يا ابن السوداء، وجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، يقول يا ابن السوداء، فنادى قال أسببته بأمه؟ عيرته بأمه؟ تعير بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك لا زال فيك بقايا من الجاهلية، الافتخار والفخر هذا. من الذي جعل أمه سوداء ولا بيضاء؟ أنا ولا أنت؟ ليس لنا في الخلق شيء يا إخوان، ليس لنا من الأمر شيء، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في بطون في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى، ليس لأحد يا إخوان خلق في خلقته تصرف. فأنت لما تأتي تقول أنت أسود ولا أنت كذا ولا أنت يعور، طيب إذا كان من باب الذم فمن أنت حتى تعترض على قدر الله وعلى خلق الله سبحانه وتعالى. ولذا أسمع بعض الناس وبعض الشباب وبعض وفي النساء قال شكلك هذا اللي كان شكل، ما شكلك وش ما هذا؟ الكلمات التي لا ينبغي للمسلم أن تقال منه، لأن هذا الشكل وهذا الخلق من الله، ليس منا، ليس منا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، خشم كبير، لسانه شفته كبيرة، عيونه وسيعة، ما لأحد صرفه، ما لأحد تصرف. الله سبحانه وتعالى يخلق وله الحكمة في ذلك، ولذا نوع بين البشر. فلا يخرج من الإنسان كلمات يا إخوان اعتراض على أحيان يعني فيها مذمة لخلق الله سبحانه وتعالى، حتى في هذه الخنافس أيها الإخوة وهذه الجعالات التي تمشي في الأرض، ما خلقها الله إلا لحكمة، لكننا لا نعرفها ولا نجهل، ونجهل ما فيها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيقول ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فيذكرنا سبحانه وتعالى بالنعمة العظيمة. ولو التفتنا يا إخوان في حالنا الآن، طيب، لرأيت هذه الأجناس من الأرض، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، نحن الآن في هذا المسجد المبارك، في هذا الجامع، جامع الراجعي في مكة، فانظروا هذه الأشكال، كل من مكان وكل من بلد، وربما ولكن ما جامع بيننا؟ من الذي جمع بيننا؟ هو دين الله سبحانه وتعالى، إخوة الدين وأخوة الإسلام، هذه أعظم إخوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول أنت ما تملك شيء، اللي يألف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت بذلت السبب، دللتهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، بينت لهم. فاستجابوا وسمعوا وألف بين قلوبهم. يقول إن وفي حديث إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاطت ذنوبهما كما تحط الشجرة ورقها. تخيل يا إخوان الآن طبعا مع الحظر هذا يقول لك لا تسلم على أحد، طيب فسمعا وطاعة، طيب فلكن هذا الأصل دعونا من العارض وسيزول بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا التقى المسلمان فتصافحا، طيب حتى لو ما تعرف مثلا والله عند باب المسجد سلمت عليه وسلم عليه ما يمنع أنك لازم أنك لا. فإذا تصافحا تحاطت ذنوبهما. طيب فيقول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب الفضل لمن لما ألف بين القلوب؟ هو لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول واذكروا نعمة الله عليكم، يعني هذه النعمة لا زالت ماذا؟ متكررة ومتجددة ومستمرة مع الناس، فيؤلف بين قلوبهم، يؤلف بين قلوبهم لتمسكهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كنتم مقبلين على ماذا؟ على إيش؟ على النار، نسأل الله السلامة والعافية، على إيش؟ على حرف النار، شفا النار هنا حرف بمعنى يعني حافة النار. طيب فأنقذكم منها، يعني كنتم أن تسقطوا في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. من الذي أنقذكم؟ هو الله سبحانه وتعالى بفضله سبحانه وتعالى ثم بكتابه الذي أنزله علينا فأنقذكم منها. المنقذ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور يا أخوان. ولذا يقول في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم إيش؟ من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا يا إخوان بنعمة الإسلام. يا إخوان نعمة الإسلام نعمة لا يعدلها شيء، وهذه النعمة يجب أن تستحضر دائما يا إخوان، يجب أن تستحضر يا إخوان هذه النعمة. أنا دائما أنبه عليها وأذكر بها، أعظم نعمة على الإنسان تبدأ بنعمة ماذا؟ العقل، لأنه مناط التكليف، ثم هذه النعمة إلى دين الله سبحانه وتعالى. أن هدانا الله سبحانه وتعالى وجعلنا مسلمين ولم يجعلنا من الكفار. لما يا إخوان؟ حتى إن أولا الإسلام فيه سعادة في الدنيا وفي الآخرة، حتى لو كان الإنسان فيه تقصير، حتى لو الإنسان عنده ذنوب وكلنا ذلك، لكنه ماذا؟ لكنه ليس مثل من كان في الكفر نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والأعظم والمهم يا إخوان، أن من مات مسلما موحدا خالصا لله سبحانه وتعالى حتى ولو دخل النار أجانا الله وإياكم منها، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فكون أن الإنسان إن لم يدخل النار نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها فإنه يخرج من النار، فهذا لا شك أنها نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيش؟ فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، أن الإنسان يفوز يوم القيامة بجنة الله سبحانه وتعالى. أما من مات كافرا لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فهو خالد مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية. ولكم أن تتصوروا ما هذا العذاب الذي سيحل بهم نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب أنقذنا الله بماذا يا إخوان؟ بماذا أنقذنا الله سبحانه وتعالى؟ أنقذنا بأمرين. طيب يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن السبب الأول أنك تكون ماذا؟ ينقذك الله من النار بأن تكون ماذا؟ أن تكون مسلما فينقذك الله سبحانه وتعالى من النار. الأمر الثاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا سبب إيش؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قالوا أنقذنا الله بأمرين، أو في الآية الأولى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن جعلك مسلما، ثم أن تعتصم بماذا؟ بحبل الله سبحانه وتعالى، وهو الكتاب، وهو القرآن الذي ذكرناه. طيب ثم أيها الإخوة، هذه الآيات تؤكد لنا أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بأن تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، أي بالقرآن، وألا تتفرق. لا بد من هذا، لا مخرج للأمة إلا بالاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وألا تتفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
ولا تفرقوا. فإذا اعتصمت بالقرآن ولم تتفرق فإن الله سبحانه وتعالى سيعزها وسيرفعها في هذه الدنيا وسيكون لها المقام العلي يوم القيامة، يوم القيامة. وهنا لنا وقفة أيها الإخوة مع مسألة التفرق والاختلاف، مع مسألة التفرق والاختلاف، ونحب أن نقف معه، أن نقف معه وقفات، أن نقف معه وقفات. الله جل وعلا أيها الإخوة أخبرنا بأن سبيله سبيل ماذا؟ سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، وأن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من سبل ماذا؟ من سبل الشيطان، من سبل الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذم ماذا؟ ذم وعاب الفرقة، ذم الفرقة وعابها في غير هذه المواضع. إن الذين اختلفوا، طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكل حزب بما لديهم فرحون، هذا ذم لهم، هذا ذم لهم. أيضا بين الله سبحانه وتعالى بأن السعي في التفريق بين المسلمين وبين المؤمنين من خصال من؟ من خصال النفاق، من خصال النفاق. والذين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هذا مسجد ضرار إنما بني لماذا؟ للتفريق. فمن سعى للتفريق بين المسلمين ففيه صفة من ماذا؟ صفة من صفات النفاق. ولا يظن ظان أن التفريق على مستوى الأمة، لا حتى على مستوى الأفراد، على مستوى القبيلة، على مستوى بيتك. ولذا نهى الإسلام عن ماذا يا إخوان؟ على مستوى الشخص في البيت نهى عن النميمة. طيب وش النميمة؟ نقل الكلام من شخص إلى آخر بقصد ماذا؟ بقصد الإفساد، بقصد الإفساد، لتفرق بينهم. تشوف اثنين مجتمعين مع بعض وأصحاب مع بعض وتفرق بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان في هذه الصفة فهو من قد ارتكب كبيرا، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر العلم. أيضا الفرقة، التفرق هذا هي من أخص عادات الجاهلية، يعني هذا مما كان في الجاهلية كما بينت لكم. وكان العرب في أمر عظيم، في كما يقال في حيص بيص، يعني متفرقين متشتتين، نسأل الله السلامة والعافية. في من العرب في الجاهلية هنا، ولا كانوا حتى في القبائل عموما، كانوا في القبائل عموما. ثم نهى الله سبحانه وتعالى ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التهاجر بين المؤمنين والمسلمين، طيب، بين مسلم ومسلم أو مؤمن ومؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة متى يا إخوان؟ في يوم الاثنين وفي يوم إيش؟ الخميس من كل أسبوع. فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك به شيئا، جعل الله وإياكم منهم، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوهم حتى ماذا؟ حتى يصطلحا، أنظروهم حتى يصطلحا. أقول هذا الكلام يا إخوان، وفينا من بينه وبين أخيه شحناء، وبينه وبين أخيه تقاطع، سواء قلنا بالأخ القريب أو حتى اللي شوي، يعني كمسلم في القرية في القبيلة تجد هناك عداوات الآن أو شحناء بين الأخ وأخيه، بين الأخ والأب، بين الأبن والأبي. ثم أسأل سؤال يا إخوان، ما سبب هذه الشحناء؟ ما سبب هذا التقاطع؟ ما هو السبب يا إخوان؟ ها من يجاوب؟ هل هو من أجل الله؟ هل هو في ذات الله؟ نقول في ذات، لو كانت في ذات الله فبعها ونعمت، يعني أن هذا الابن لا يصلي فيقاطع الأب، أن هذا الأخ من أمك وبيك لا يصلي بالكلية فتقاطعه، من أجل الله سبحانه وتعالى نقول بها ونعمت. لكن من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم والدينار فقط. واسمحوا لي على هذه الكلمة دائما أقولها، وهي شوية أنا أعتبرها قاسية، ليس من أجل الدرهم والدينار يا أخوان، وإنما من أجل التراب، أكرمكم الله وأعزكم الله وأجلكم الله. الدرهم والدينار منين جاي؟ من التراب. الأراضي والقصور والدور والبيوت هي جاي من فين؟ من التراب. أغلى ما يملكه الإنسان الآن الذهب والماس منين جاي؟ من التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنت إنما خلقت من التراب، فأصلك من التراب، فالتقاطع والتدابر من أجل ماذا؟ من أجل هذا التراب إلا من رحم الله. لو كما قلت، لو أنها في ذات الله فأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فنقول هذا شيء حسن، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا شيء حسن. لكن أن تصبح العداوات الآن في المجتمع من أجل الدرهم ومن أجل الدينار، في القرى يا إخوان يتقاطعون بالسنوات من أجل ماذا؟ من أجل طريق لا يتجاوز متر، يتشاجران من أجل ساقية في مزارعهم، يتقاطعان ويتدابران سنين عددا من أجل شجرة أو من أجل كذا. طيب بين الأقارب دعك من ثم تأتي على مستوى القرية والقبيلة وتجد الفرقة، تجد ماذا بك؟ قال هذا اللي أخذ حقنا. وحقك إيش؟ حق إيش يا شيخ؟ حتى لو تنازلت بها ولو ما يعني يسمح الإنسان. وبعض الناس إيش؟ كالجدار أصم، لا يستجيب. طيب انظروا هذين حتى يصطلحا، ونحن نسمعه في الخطبة ومع ذلك يقول يا رجال أنت ما تدري، أنت يا شيخ ما تدري، سوى وسوى 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 ويقول يعد. يا إخوان أعظم من ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، هل أعظم من ذلك؟ أخوك ولا عمك ولا ابن عمك ضربك، تضاربت أنت وياه، تقاتلت وياه، تفل في وجهك عزكم الله، حط السلة الجزور على ظهرك، ها؟ فعل بك وفعل، ضربك بالسيف، كسر رباعيتك كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضع السلة على ظهري عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول اذهبوا انطلقوا خلاص عفى الله عما سلف، اذهبوا فأنتم الطلقاء. سمح، هذه النفس الكريمة، هذه نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام يكاد الكيد العظيم من الإخوة ويحسد عليه الصلاة والسلام، ويفرق بينه وبين أبيه سنوات، قيل 40 سنة بينهما، بين الفراق والاجتماع 40 سنة. ولما اجتمع بعد 40 سنة في مصر قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله، وانتو سوى؟ ما سوى شيء، فردها إلى نفسه حتى لا يذكرهم. وقد أحسن بي إذا أخرجني من أين؟ من السجن. والبير وين هي يا يوسف؟ وين راحت البير؟ ولو بقي في البير لمات، لكنه لا يريد أن يذكر الفعلة التي فعلت به. ما يقول البير حسبكم الله اللي ما تخاف الله، لا تثريب عليكم اليوم. يا إخوان انظروا بس في هذه الكلمة، كلمة قال يوسف عليه الصلاة والسلام بدون تلكؤ. طيب أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله يضل. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وكنا من الخاطئين. هم الآن قالوا الكلمة، وش قال؟ قال والله ما تستهلون لوحدي يقطع رؤوسكم اللي ما تخافون الله فرقت. لا، قال لا تثريب عليكم اليوم، انتهينا خلاص، الأول هذا انسوه اتركوه، لا تثريب عليكم اليوم، بس يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا إخوان هذه الأخلاق. طيب واحد يقول يا شيخ صعبة، لا ما هي صعبة، خذوا قاعدة يا إخوان، كلما امتلأ الإنسان قلب الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى وزهدا في هذه الدنيا وتمسكا وعلما بما في الآخرة بما عده الله للمسلم، والله يا إخوان لا يأبه الإنسان بهذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان لما كان معه في حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه لما مر بأحد قال والله يا أبا ذر لو لا أني لا أحب أن يكون عندي مثل ميش أحد ذهبا ويبقى عندي 3 أيام إلا وأنفقته في سبيل الله. يا إخوان أحد 6 كيلو يعني يزنه 200 طن ولا 1000 طن ولا 100 مليون طن، لو أن الدولة تملك الآن أحد ذهبا لكان أصبح من أغور الدول في اقتصاد الذهب، صح ولا لا؟ ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يحب أن يبقى عندي 3 أيام إلا وأنفقته في سبيل الله. زهد من الدنيا وش ليه؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى. هذا يا إخوان طبعا بعض الناس يقول يا شيخ يعني إيش يعني؟ يعني تبين نبطل من الدنيا؟ لا يا إخوان ترى ما هذه المسألة، لكن يا إخوان كما كان الصحابة كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، كانت في أيديهم. 10 البشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف وابو بكر ترى تجار يملكون. يا الزبير بن العوام يا إخوان لما مات وثروته كم قدرت؟ 50 مليون في الحديث الصحيح، 50 مليون في ذاك الزمن لما قسمت التركة والثروة بعد موته 50 مليون. الزبير ولا أنا غلطان؟ إلا الزبير 50 مليون. هذا قصة زمنية، ومع ذلك إيش من 10 البشرين بالجنة؟ ما أشغلته هذه الدنيا، ما أشغلته هذه الدنيا على القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، ما أثروا يا إخوان. والله سبحانه وتعالى لا يحب الاختلاف، لا يحب الاختلاف، ولا تكون الفرقة بينهم إلا من عند غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول من مقاصد يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن كل ما يدعو إلى الفرقة من سوء الظن والحسد والغش والنميمة والربا وبيع المسلم على أخير المسلم وخطبة المسلم على أخير المسلم، كل هذه نهى الله عنها. لماذا؟ حتى لا يحصل ماذا؟ يصبح هناك فرقة وهناك تفرق بين المسلمين، فنهى عن كل ما يؤدي إلى الفرقة، وأمر بحسن الكلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أخوان، بدل ما تقول كلمة تتندم عليها عدلها. طيب بعضه يقول الشيخ كيف نعدلها؟ تستطيع أن تعدل. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا استطاع يعني يدرب نفسه يوما بعد يوم على ألا يقول إلا الحسن، غفر الله لك، الله يوفقنا وياك، جزاك الله خير. الله لا تقول كلمة تندم عليها. والله يا أخوان، مرة في محاضرة لقيناها في يعني إدارة السجون، فلما خرجت من المركز يعني في اللي هم فيه الغرفة، فإذ بأخ قد يعني على الجانب، فقال يا شيخ عندي سؤال أقوله لكم من واقع ليست من كلام. فقلت تفضل يا شيخ. قال الشيخ، قلت نعم. قال أنا حكم علي بالقصاص. قلت الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قدر الله عاد فيه. قلت ما؟ قال يا شيخ كلمة واحدة فقط تشاجرت أنا وصاحب لي بسبب كلمة، يعني تخاصموا كذا كلمتين زادها واحد، هذا يقول كلمة وذا كلمة، فرد الآخر بكلمة يعني كأنها إيش يعني أوجعت الثاني، هذا سبة، هي سبة ليست، فطعنته فقتلته مباشرة، يقول مباشرة قتل وحكم عليه بالقصاص. يقول من تب يعني الشيطان ونزغة الشيطان لما كانت وقعت في نفسه، لما وقع الحادثة ما انتبهوا، يعني كان الشيطان لا زال يعني، فلما يعني قبض عليه ودخل السجن ماذا بدأ إيش يتلمس الآن أنه دخل السجن. طيب ثم صدر عليه حكم قضائي بالقصاص. قال وأنا انتظر القصاص. طيب يقول مكثت شهرين يا شيخ وأنا أبكي الليل والنهار، يبكي ندم لكنه لا ينفع الندم. ويقول يا شيخ يأتيني الشيطان فيقول لا توبة لك، ما في توبة، لا توب. يعني يقول أنا صراحة منذ أن دخلت يعني بعد الحكم عليه، يقول يعني الرجل أفاق إلى نفسه وبدأ يراجع نفسه وحساباته، وعلم أنه ماذا، أنه يعني سيقص في يوم ما لأنه حق شرعي الشاهد ما فيها. فيقول أنه يقول الشيطان يسول لي، فقل دعونا من تتمة القصة، لكن يا أخوان كلمة واحدة قيلت كلمة واحدة فقط، فأودت بحياة الرجل وستؤدي إلى قتل إلى تنفيذ حكم الله في هذا الرجل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والكلام السيء أحيانا يفرق بين الناس، وسوء الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ونقول أيها الإخوة، ما أعظم الموجبات التي توجب التفرق بين الناس وبين المسلمين؟ نحن نتكلم عن واقعنا هنا في الجزيرة في هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء ونحن على يد واحدة. من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة أولا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا أعظم الأسباب. السبب الثاني يا أخوان، طبعا يا أخوان من باب الشيء بالشيء يذكر، النصارى الآن فيما يظهر لنا أنهم على قلب واحد، والحقيقة ليس كذلك. وأقول لكم أمر وابحثوا عنه وتأكدوا منه، أن النصارى البروتستانت لا يصلون في كنائس الثوليكيس أبدا، ما يصلون يعني كنيسة هذه البروتستانت ما يصلي فيها، هؤلاء كل واحد له كنيسة خاصة به كل واحد. والله سبحانه وتعالى يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا في وصف اليهود، لا يظن ظان أنهم قد اتحدوا، لأن الكفر ماذا مفرق بينهم، نسأل الله السلامة وتعالى. أما نحن فقد ألف بيننا هذا الدين. أيضا الإعراض عن الكتاب والسنة، مما يسبب الفرقة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ولوج الشبهات. طيب يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الشبهات وما يتعلق بها. ودائما نحذر أيها الإخوة من الشبهات، وخاصة في هذه الأزمنة التي انفتحت على الناس هذه القنوات، سواء الجوالات أو ما يتعلق بها أو القنوات الفضائية، فيجلس الإنسان ينظر في رجل يتكلم في الشبهات في دين الله، يطعن في دين الله، يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في كتاب الله، يطعن في كتب السنة أو غير ذلك، ويتقبل الإنسان هذه إيش؟ يتقبل هذه الشبهات، نسأل الله السلامة. احذر يا عبد الله، إن لم يكن عندك علم فاربأ بنفسك عن هذه المواطن. أيضا أيها الإخوة، يقولون أن الخلاف، طيب يقول شيخ الإسلام سأتي بكلام، مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. أيضا التنافس في الدنيا سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجده، فلما التفت عليه الصلاة والسلام وقام وكان يطرق يده للناس، بل كان عليه الصلاة والسلام يأتي الرقاء والجواري بالماء، في الماء في الأيام الباردة في المدينة، فيضع يده عليه الصلاة والسلام فيه رجاء البركة، ولا شك أنه فيه بركة لأنه في حياته لا يشك أحد في ذلك، وكان يطلق يده عليه الصلاة والسلام. فلما التفت عليه الصلاة والسلام تعجب من الحضور الكثير في ماذا؟ في مسجده، فقام فتسابقه الناس، تقدمه، صلى معه في الفجر، بل لم يصلي معه كل يوم، يصلي عندهم مساجد لكن اليوم صلوا معه. فقال عليه الصلاة والسلام: كأنكم سمعتم بأن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين، سواء كنا الأحساء وهذا البحرين السياسي الآن، لكن البحرين يطلق على الحسن الآن. قالوا: نعم، سمع الصحابة تسامعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة وجاء بمال كثير من يعني جباية زكاة وأموال. فالصحابة جاءوا لماذا؟ كل يطمع من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه من هذا المال. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، يقول ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يعني يصبح إيش؟ المنافسة على الدرهم والدينار والقصور وكذا، فيصبح ماذا؟ يصبح الاختلاف والفرقة. وكما بينت لكم سابقا أن أغلب المشاكل الآن في المحاكم إنما هي من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم والدينار. أيضا أيها الإخوة، قال العلماء: التفرق موجب لاختلاف تفرق القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يأمر بماذا؟ بالتراص. طيب، بالتراص، ويقول: إني لأرى الشيطان ينفذ من بينكم كما صغار الغنم، يعني كما يعني ينفذ. ولذا يعني دعكم من هذا القضية والمسألة والجائحة التي يعني أمرنا فيها بالتباعد لأسباب صحية، لكن في الأصل أن ماذا؟ الأصل أن نتقارب وأن يجتمع أهل الإسلام، فإذا تفرقوا في الصلاة طيب تتفرق القلوب. ولذلك أقول لكم يعني ولو أننا نحن قد استجبنا لهذا الأمر، نحن الآن لما نصلي ليس كما كنا نصلي إيش؟ يعني تشعر فعلا أن لما كنا نستوي ونعتدل مع بعضنا هكذا تشعر بماذا؟ بأخوة اللي بجانبك وكذا، لكن نظرا لهذا الأمر والفتية أهل العلم فإنه أمرنا بهذا التباعد، لكنه سيعود بإذن الله سبحانه وتعالى كما كنا قبل. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أيضا التفرق سبب من أسباب العداوة والبغضاء: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وما تفرق قوم إلا هانوا وضعفوا، يضعفون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه تقال في أشد المواقف. طيب، تفضل يا شيخ سيد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله.
نكمل أيها الأخوة في العشر الدقائق حتى تقام الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لعبد إلا لعبد. وأرجو أن أكون أنا، أو قال في الحديث الآخر: ثم سلوا لي الوسيلة فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ولذا من السنة يا إخوان أن بعد الترديد مع المؤذن، سواء الترديد مع المؤذن أثناء الكلام وهو يؤذن، وإذا انشغل الإنسان فإنه يعيد الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إذا قلنا الصلاة الإبراهيمية أو يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي لا تخفى على أمثالكم، لكن هي من باب التذكير، من باب التذكير. فنقول أيها الإخوة: التفرق سبب للعداوة والبغضاء، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وما تفرق قوم إلا هانوا وضعفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال أهل العلم: وإذا وقع التفرق في أمة كان أمارة ماذا؟ سخط الله عليهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون ذلك، ومع ذلك لم يستجب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لا يهلكوا، لا يؤخذوا بعدو كذا، لكن أن يجعل بأسهم بينهم، هذه لم يستجب فيها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني انظر إلى أحيان التفرق بين المسلمين، يعني في على القطر الواحد أو حتى على عموم الأقطار الإسلامية. وعاجل عقوبة الفرقة أيها الإخوة تسلط الأعداء كما ذكر أهل العلم، وفي ذلك كلام طويل لكن سنتجاوزه. أيضا أيها الإخوة، الاختلاف والتفرق به ترفع النعم. كيف ذلك؟ خذوا مثالا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليخبرهم بليلة ماذا؟ بليلة القدر، فتلاحى بين يديه رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، يعني تخاصموا، فرفعت بسبب هذا النزاع الذي حصل بين هذين الصحابيين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أهل العلم: والفرقة تؤذن بذنوب عظام، تؤذن بذنوب عظام، وتفضي إلى الاقتتال وسفك الدماء. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. قال أهل العلم: وعاقبة الاختلاف، وعاقبة الاختلاف الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفي الآخرة تسود وجوه أهل الفرقة، يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من أهلهم من أهلها، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. تسود وجوه ماذا؟ أهل البدعة والفرقة. وهذا مما يدعونا أيها الإخوة، هذا الحديث وقد أطنبت فيه في مسألة الاختلاف إنما هو من باب التذكير لي ولكم أيها الإخوة ومن يسمع هذا اللقاء، أن الإنسان يراجع نفسه، يراجع نفسه وينظر في قلبه كيف هو حاله بينه وبين المسلمين، كيف حاله في قلبه على المسلمين، هل يجد غلا، هل يجد حقدا، هل يجد حسدا، هل يجد كذا. كذلك أيها الإخوة، من الأمور العظيمة التي ينبه عليها أنه لا، يعني الفرقة ليست فقط فيما بين، والاختلاف فيما بين الإنسان في بيته، وإنما أمرنا كذلك بالسمع والطاعة لولي الأمر، وهذا أمر معروف ومتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الإنسان يسمع ويطيع لمن والله الله سبحانه وتعالى عليه ما لم يكن ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينازع الأمر أهله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لو تأمر عليكم عبد حبشي فعليك أن تسمع وأن تطيع حتى ولو حصل شيء من الظلم من ولي الأمر الأعلى. طيب، في بلد من بلاد الإسلام، فإن نزع يد الطاعة منه تؤدي إلى مفسدة أعظم من ماذا؟ أعظم من ماذا؟ من الأمر الذي قد حصل. والعالم الإسلامي لا يخفى ما مر فيه من هذه التفرقات ومن هذه المنازعات، وكانت العاقبة أشد سوءا مما كان قبل ذلك. فالله أيها الإخوة، أن نجتمع على كلمة الله سبحانه وتعالى، وأن نعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع على ولي أمرنا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار بأن يجمع كلمة المسلمين على الحق. فهذا أقل المطلوب أيها الإخوة. كل واحد منا يا إخوان يملك الدعاء: اللهم وحد، اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. هذه من الدعوات التي ينبغي للمسلم أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. والدعاء للمسلمين عموما بمغفرة الذنوب وستر العيوب، فإن من دعا يعني لمسلم أو مسلمة أو لمؤمن ومؤمنة فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبخل الإنسان على نفسه. وإن كان، ونختم بها، وإن كان أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، بينك وبين أخ لك من قرابة أو من نسب أو من بعيد خلاف ونزاع وشقاق وبغضاء، فالواجب على المسلم أن يبادر إلى الصلح، والصلح خير، وأن يتنازل عن شيء من حقوقه حتى ولو كان مظلوما. وأن يبادر الإنسان يا إخوان، إلى المسامحة فيما بينه وبين الخلق، فإن اليوم درهم ودينار، وغدا لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات التي ستؤخذ منك أو السيئات التي ستلقى عليك، فإن لم يكن حسنات أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولو كان شيئا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان عود أراك. المظالم يا إخوان، انتبهوا لهذه المسألة. الله أيها الإخوة، لا يقول إنسان بكرة بعده. وأختم لكم بقصة قبل أن ننتظر الشيخ سعيد والشيخ محمد، أذكر لكم قصة يا إخوان حصلت في قرية من القرى، وهي واقعة. كان بين الرجلين خصومة، ومن أجل ماذا؟ من أجل الساقية ومن أجل الطريق، يعني أشياء بسيطة لا تذكر، لا يهبأ بها. ونزغ الشيطان بينهم نزغا شديدا، فأصبح بعضهم لا يسلم على بعض أبدا البتة، ولا يقابل بعضهم بعضا أبدا. بل يا أخوان، رأيت من يأتي في مجلس وبينه وبين شخص خصومة فيتجاوزه في السلام، ما يمد يده له، يتجاوزه مباشرة. أنا رأيتها بعيني. لماذا؟ من أجل ماذا؟ حتى لو أخطأت عليك كن خيش كما قال وخيرهم الذي يبدأ بماذا؟ بالسلام. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، خيرهم الذي كن عند الله خير من هذا. المهم فيوما من فمرض الرجل أحد هذا الرجلين، ومرض مرضا شديدا وبقي مريضا فترة، فالرجل الآخر وجلس مع نفسه وتندم وقال يا فلان لا بد أن تذهب إليه تستسمح منه لعله قريش لعل الموت قريب يعني يفرق بينهم الموت. قال فتحرك الرجل ثم أتى إلى بيته وصعد الدرج، صعد إلى الدرج يريد أن يدخل على المريض هذا الذي في مرض الموت، فجاءه الشيطان فنزغه وقال فلان الله تسلم عليه وتصالحه، وش يقولون عنك العرب؟ وش يقولون عنك كما كانت؟ فقال وش يقولون عنك الناس؟ خله يقعد ثم يرجع مع الدرجة مرة أخرى. خرج مع وصل مزرعته وإذا الصائح يصيح مات فلان مات فلان مات فلان. يقول فوالله ينقلون عنه أنا ما أدركت هذا الرجل، يقول والله لقد مكثت عمري كله وأنا أتندم الليل والنهار، وصلت إليه ما بيني وبينه إلا 3-4 درجات أدخل عليه، وكانت بيوتهم ليست بذاك، لكن نزغ الشيطان بينه وبينه ثم انصرف عنه. طيب لماذا؟ كما قلت يا إخوان، وهذه أنا ركزت عليه اليوم يا إخوان، لماذا؟ لأني أشعر أن هناك في خلل في عند بعض الناس، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كأن الكلام لا يعنيه، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ومع ذلك بينه وبين فلان خصومة وبينه مظلمة. انتبهوا لهذا المظالم يا إخوان. الموت يا إخوان، قبل أمس اتصل بأحد الزملاء يقول تعرف فلان؟ قلت نعم أعرفه. قالت ماتت أمه وهي كبيرة في السن رحمة الله عليه، قال دفناها اليوم، هذا قبل أمس، قبل أمس، فاليوم الأول في العزاء، اليوم الثاني دفنا بنت له، اليوم الثاني دفنت بنت الرجل هذا التي ماتت أمه قبل أمس. والدنيا هكذا يا إخوان، يبيت الإنسان ليس به شيء، وأنتم في المقاطع وتشاهدون الآن في التصوير في الكاميرات وغيرها في بعض المناطق تجد الإنسان يدخل يا إخوان ما لا يحسب ربما للموت بحساب، لا يشعر، ما يظن أن الموت هو قريب منه، ثم يسجد سجدة لا يقوم بعدها، يصلي بالناس ثم يسلم ولا يقوم بعدها، يخرج من بيتي فلا يعود أبدا. وعندنا يا إخوان أقول لكم، عندنا في الديرة إذا دفنوا الميت وعندنا الناس قالوا سامحوا يا ناس، قالوا الله يسامحه. طيب وأنا سامح الدنيا ليش ما سامحته هو حي يرزق؟ لماذا لم تتسامح أنت وياه في الدنيا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.